اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم يا رحمن علمنا القرآن واجعلنا من أهل الذين هم أهلك وخاصتك، واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، واغفر للمؤمنين والمؤمنات. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أما بعد، فأهلا بكم جميعا في هذا اللقاء الطيب المبارك المتجدد بإذن الله عز وجل وتوفيقه وفضله، مع لغة القرآن الكريم وعلم مبارك من علومها، ألا وهو علم النحو، مع قراءة وتعليق على كتاب شرح قطر الندى وبل الصدى لابن هشام الأنصاري رحمه الله تعالى. وقد أنهينا بفضل الله عز وجل في اللقاء الماضي الحديث عن المنصوبات، وكان آخرها معنا هو باب الاستثناء وما يتعلق به من أحكام. والليلة بمشيئة الله عز وجل نبدأ في باب المجرورات، كما مر معنا عندما تحدثنا في بداية هذا الكتاب. المصنف قسم الأبواب بعد المقدمة إلى مرفوعات ومنصوبات ومجرورات. المرفوعات ستة ذكرها المصنف، وهي الفاعل ونائب الفاعل والمبتدأ والخبر واسم كان وخبر إن، هذه المرفوعات الموجودة في اللغة العربية. أما المنصوبات فهي 11، ويضاف إليها ست منصوبات، وهي خبر كان واسم إن والمنادى والاستثناء والحال والتمييز، وهذه التي مرت معنا في الدروس الماضية. والليلة بإذن الله عز وجل نبدأ في الباب الثالث المكمل للأسماء المعربة، وهو باب المجرورات، وذكرها ابن هشام في بابين أو في حالتين تجر فيهما الأسماء، وهما الجر بحرف الجر والجر بالإضافة. والليلة بإذن الله عز وجل حديثنا عن المجرور بحرف الجر. يرجع عرض الكتاب بارك الله فيكم لتكون المتابعة للجميع، والصفحة التي كانت معروضة يعني لم نصل إليها بعد. الليلة البدء في المجرورات أو المخفوضات. عامة نتابع إن شاء الله حتى يتم عرض الصفحة. قال ابن هشام رحمه الله تعالى: باب يخفض الاسم إما بحرف مشترك أو مشترك، وهو من وإلى وعن وعلى وفي واللام والباء للقسم وغيره. لا لا لا، الدرس الذي معنا قبل ذلك. بارك الله فيكم، نرجع للخلف. باب الإعمالات هذا يأتي بعد الانتهاء من المجرورات، قبله باب المجرورات. نعم. Thank you. تمام. طيب نتابع حتى تأتي الصفحة. كما قلنا باب يخفض الاسم إما بحرف مشترك وهو من وإلى وعن وعلى وفي واللام والباء للقسم وغيره، أو مختص بالظاهر وهو رب ومذ ومنذ والكاف وحتى وواو القسم وتاءه. نعم ها هنا بارك الله فيكم. فهنا ابن هشام لخص الكلام في حروف الجر فقال منها حروف مشتركة أي تدخل على الظاهر والمضمر، وذكر منها من وإلى وعن وعلى وفي واللام والباء للقسم وغيره، وهذه سبعة، ومختص بالظاهر فقط وهي رب ومذ ومنذ والكاف وحتى وواو القسم وتاء، وهي سبعة أيضا، فالمجموع 14. والأصل أن مجموع حروف الجر 21 حرفا، 20 محل اتفاق وواحد محل خلاف. وذكر المصنف هنا في المتن ذكر 14 فقط، وسيذكر في الشرح لماذا لم يذكر السبعة الباقية وسيشير إليها. قال رحمه الله: لما انقضى الكلام على ذكر المرفوعات والمنصوبات شرعت في ذكر المجرورات، وقسمت المجرورات إلى قسمين: مجرور أو مجرور بالحرف ومجرور بالإضافة. طبعا هناك نوعان آخران من المجرورات، وهما المجرور بالتبعية والمجرور بالمجاورة، ولكن هذان النوعان السلام عليكم ورحمة الله. عودا حميدا. قال: وبدأت بالمجرور بالحرف لأنه الأصل. والحروف الجارة 20 حرفا، والصحيح أنها 21، ولكن كما قلنا منها واحد مختلف فيه وهو لولا كما سيأتي، فهي 20 بدون لولا، و21 إن حسبت معها لولا. قال وهي وقال أسقطت منها سبعة. الصفحة التالية بارك الله فيكم. قال أسقطت منها سبعة وهي خلا وعدا وحاشا ولعل ومتى وكي ولولا، هذه السبعة لم يذكرها في المتن السابق، لماذا؟ سيبين. قال: وإنما أسقطت منها الثلاثة الأول، يقصد بذلك خلا وعدا وحاشا، لأني ذكرتها في الاستثناء. في الاستثناء يعني الدرس الماضي تحدثنا عن أدوات الاستثناء وذكرنا منها خلا وعدا وحشا، وقلنا إذا سبقت بما تكون أفعال وما بعدها مفعول به، وإذا سبقت وإذا لم تسبق بما كانت إما أفعالا وما بعدها منصوبا على المفعولية، أو حروف جر وما بعدها مجرور على أنه اسم مجرور. فلم يرد أن يعيد ذكراهنا، قال فاستغنيت بذلك عن إعادتها. وإنما أسقطت الأربعة الباقية، يقصد لعل ومتى وكي ولولا، لشذوذها. وقصده بشذوذها أن منها ما يتعلق بأحكام خاصة، ومنها ما يتعلق بقبائل خاصة، ومنها ما هو محل خلاف بين العلماء. إذن الأربعة الباقية وهي لعل ومتى وكي ولولا، لعل ومتى تتعلق ببعض اللهجات أو بعض لغات العرب، وليست محل اتفاق بين العرب في كونها حروف جر. كذلك كي لها أحكام خاصة بها، لا تستخدم حرف جر إلا بها. وبالنسبة لي لولا، اختلف العلماء في كونها حرف جر أو ليست حرف جر، وسيأتي تفصيل ذلك. قال وذلك لأن لعل لا يجر بها إلا عقيل، قبيلة عقيل فقط أو عقيل هي التي تجر بلعل. نحن نعلم كما مر معنا قبل ذلك أن لعل من أخواتي إن، تنصب المبتدأ اسما لها وترفع الخبر خبرا لها. ولكن عند قبيلة عقيل يستخدمون لعل حرف جر، ويكون حرف جر شبيه بالزائد، يكون حرف جر شبيها بالزائد. ما معنى شبيه بالزائد؟ شبيه بالزائد أي أنه يؤثر في اللفظ ولا يؤثر في المحل الإعرابي. يؤثر في اللفظ ولا يؤثر في المحل الإعرابي. واعتبر شبيها بالزائد وليس زائدا، لأن الزائد هو الذي يفيد مطلق التوكيد، أما الشبيه بالزائد فهو الذي يعطي فائدة خاصة. ولا شك أن لعل تعطي فائدة خاصة لأنها تفيد معنى الرجاء، فلذلك هي ليست حرف جر زائدا، وإنما هو ليست حرف جر زائدا وإنما هي شبيه بالزائد. مثال ذلك قول قال شاعرهم لعل الله فضلكم علينا بشيء أن أمكم شريمون. فقوله لعل الله، الشاهد هنا كلمة الله جاءت مجرورة، وهذا دليل أن لعل هنا حرف جر شبيه بالزائد يفيد الرجاء، والله مجرورة لفظا في محل رفع مبتدا. قال رحمه الله ومتى لا يجر بها إلا، لا يجر بها إلا هذيل، أي لا تستخدم حرف جر إلا عند قبيلة هذيل. قال شاعر يصف السحاب شربنا بماء البحر ثم ترفعت متى لجاج، بمعنى من لجاج. متى تستخدم هنا بمعنى حرف جر من، متى لجاج خضر لهن نئيج. فهنا كلمة متى لجاج أي من لجاج. ومنها قول العرب، لم يذكر المصنف، منها قول العرب أخرجها متى كمه، أخرجها متى كمه بمعنى أخرجها من كمه. وكلمة كم وكلمة جيب من الكلمات التي حدث بينهما تبادل في المدلول أو في المعنى. الأصل في اللغة في كلمة الكم هو فتحة في الثوب، كل فتحة في الثوب لا تصل إلى الجسد، كل فتحة في الثوب لا تصل إلى الجسد، وهو الذي نطلق عليه في هذا اليوم مسمى الجيب. الجيب يعني نقول وضع شيئا في جيبه، فتحة في الثوب ولكن لا تصل إلى الجسد، فتحة مغلقة. هذه الأصل في اللغة أنها تسمى الكم، وهي معنى قول العرب أخرجها متى كمه أي من كمه، أي بالمعنى الحديث أخرجها من جيبه. أما الجيب في أصل اللغة هي كل فتحة تصل إلى الجسد، فمثلا الفتحات الموجودة في الأكمام هذه تسمى جيبا، وفتحة العنق تسمى أيضا جيبا لأنها تصل إلى الجسد. ولكن حصل تبادل بين هاتين الكلمتين، نعم ليس اليوم فقط وإنما هذا تبادل قديم، يعني الاستخدام هذه مكان تلك هذا يعني استخدام قديم وليس حديث. ولكن هذا هو الأصل في اللغة، وأبدل كل واحد منهما مكان الآخر. قال: وكي لا يجر بها إلا ما الاستفهامية، لا يجر بها إلا ما الاستفهامية، وذلك في قولهم في السؤال عن علة الشيء كيما، عندما يسأل الإنسان عن علة شيء ما يقول كيما، يعني كي من أجل ماذا، كي ماذا أو كيما. وعندنا قاعدة في اللغة العربية أن أي حرف جر يدخل على ما الاستفهامية تحذف منها الألف تفريقا بينها وبين ما الموصولة. أي حرف جر يتصل بما الاستفهامية يحذف منها الألف تفريقا بينها وبين ما الموصولة، وهذا في القرآن كثير، مثلا قوله تعالى: عم يتساءلون بدون ألف، للتفريق بينها وبين قوله سبحانه: عما كانوا يعملون. عما أي عن الذي، لكن عما يتساءلون هذا استفهام. كذلك فيما أنت من ذكراها، فيما أنت من ذكراها هذا استفهام، ويفرق بينها وبين قوله سبحانه: فيما كانوا فيه يختلفون. هنا لم تحذف الألف لأنها موصولة. وكذلك غيرها من الحروف، مثلا قوله تعالى: فانظر بما يرجع المرسلون، بما من غير ألف، وفي الآية الأخرى: بما كانوا يعملون، فهنا موصولة. فهنا نفس القاعدة، كي عندما دخلت على ما الاستفهامية حذفت الألف، ويجوز التعويض عن هذه الألف عند الوقف بهاء السكت، ويجوز التعويض عن هذه الألف عند الوقف بهاء السكت حتى لا يوقف على الميم أو الكيم، فقالوا كيمة إبقاء لحركة الميم حفاظا على حركة الميم، فيأتون بها السكت، وذلك في الوقف فقط. وكي لا استخدام آخر لم يذكره المصنف، وهي إذا جاء بعدها فعل مضارع، إذا جاء بعدها فعل مضارع. البعض قال أن كي تكون حرف نصب، أداة نصب، وهذا لا إشكال فيه، ولكن من اعتبرها حرف جر كيف يكون بعدها الفعل؟ فقالوا أن الفعل بعدها يكون منصوبا بأن المصدرية المضمرة، وأن المصدرية مع الفعل تؤول بالمصدر. مثال: جئت كي أتعلم، جئت كي أتعلم، تقديرها: جئت كي أن أتعلم، جئت كي أن أتعلم. فكي على القول الثاني تعتبر حرف جر، وأن مصدرية، وأتعلم مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة، وأن أتعلم مصدر مؤول في محل جر. مرة ثانية: جئت كي أتعلم، تقديرها: جئت كي أن أتعلم، كي حرف جر، وأن مصدرية مضمرة ناصبة، والفعل بعدها يكون تكون هنا مضمرة وجوبا، والفعل بعدها يكون منصوب بأن المضمرة، وأن مع الفعل تؤول بالمصدر. لكن إذا سبقت كي بلام الجر، إذا سبقت كي بلام الجر فهي أداة لا يجتمع حرف جر. إذا قلت مثلا: جئت لكي أتعلم، فهذا بلا شك اللام حرف جر، وكي أداة نصب مصدرية، وأتعلم فعل مضارع منصوب بكي وعلامة نصب الفتحة، وكي أتعلم كلها مصدر مؤول مجرور باللام وعلامة جره طبعا كسرة مقدرة. هذا بالنسبة لكي. قال: ولولا. ولولا اختلف فيها، البعض يراها حرف جر والبعض يراها حرف امتناع، وسبب الخلاف هو إذا أتى بعدها ضمير نصب أو جر. سبب الخلاف إذا أتى بعدها ضمير نصب أو جر، مثل ما أقول: لولايا ولولاك ولولاه. قال: ولولا لا يجر بها إلا الضمير في قولهم لولايا ولولاك ولولاه. لكن لو قال: لولا أنا
أو لولا أنت أو لولا هو، هذا لا خلاف في أن لولا حرف امتناع وما بعدها مبتدأ، ولكن الإشكال أن جاء بعدها ضمير نصب، وضمير النصب يعني يكون أيضا ضمير جر، فليس لها أن تعرب إلا ضمير نصب أو جر، فلا تصلح أن تكون مبتدأ. لذلك عند سيبوي أن لولايا ولولاك ولولاه لولا حرف جر والضمير اسم مجرور في محل جر، وعند الأخفش لولا حرف امتناع مثل غيره وما بعده في محل رفع مبتدأ، وإن كان هناك إشكال كما قلنا أنه ضمير نصب أو جر فلا يصلح أن يكون مبتدأ. والمبرد له رأي آخر أن هذا التركيب أو هذا التعبير لم يرد عن العرب، وقوله مرجوح لأن سيبويه استشهد ببعض كلام العرب كما سيأتي معنا. قال: وهو نادر. قال الشاعر: أومت بعينيها من الهودج لولاك في ذا العام لم أحجج، لولاك في ذا العام لم أحجج. وهذا هو الشاهد الذي استشهد به سيبوي، واستدل به أن لولا هنا تكون حرف جر، تكون حرف جر وبعدها مجرور وليس مبتدأ. ورأي الأخفش كما ذكرنا أنها حرف امتناع وما بعدها مبتدأ على الأصل. وقال ابن هشام بعدها: وأنكر المبرد استعماله، وأنكر المبرد استعماله، وهذا البيت ونحوه، وهذا البيت ونحوه حجة لسيبويه عليه، يعني هذا حجة لسيبويه على المبرد ومن معه دليل، حجة على من ليس معه دليل. الصفحة التالية بارك الله فيكم. والأكثر في العربية لولا أنا ولولا أنت ولولا هو، قال تعالى: لولا أنتم لكنا مؤمنين. هذا هو الأصل، وعلى هذا التعبير لا يكون ما بعدها حرف جر وإنما يكون مبتدأ، وإنما ظهر الإشكال في التعبير الماضي. قال رحمه الله: وتنقسم، نعم، قال في الصفحة التي بعدها: وتنقسم الحروف المذكورة، المذكورة أي الأربعة عشر التي ذكرها في المتن في أول الكلام، يعني كل الكلام الذي مضى هذا كان على السبعة التي لم يذكرها، وهي ثلاثة خاصة بالاستثناء خلا وعدا وحشا، وأربعة لها أحكام خاصة متى ولعل وكي ولولا. لكن عاد مرة أخرى الكلام عن الأربعة عشر التي ذكرها. قال: وتنقسم الحروف المذكورة إلى ما وضع على حرف واحد، سيقسمها أولا تقسيما لفظيا ثم يقسمها من حيث العمل، سيقسمها أولا من حيث اللفظ ثم من حيث العمل. ما قسم إلى ما وضع على حرف واحد وهو خمسة: الباء واللام والكاف والواو والتاء. وما وضع على حرفين وهو أربعة: من وعن وفي ومذ. وما وضع على ثلاثة أحرف وهو ثلاثة: إلى وعلى ومنذ. وكان المفترض أن يضيف إليها رباء ولكنها سقطت منه وتكلم عنها بعدها، التي تستخدم التي تتكون من ثلاثة أحرف أربعة وليس ثلاثة: إلى وعلى ومنذ ورب. ومنها ما وضع، وما وضع على أربعة وهو حتى خاصة، حتى حرف جر وضع على أربعة حروف لأن التاء مشددة. قال: وتنقسم أيضا إلى، هذا تقسيم من حيث العمل، إلى ما يجر الظاهر دون المضمر، يجر الظاهر فقط، وهو سبعة: الواو والتاء ومذ ومنذ وحتى والكاف وربا. هنا ذكر ربا. وما يجر الظاهر والمضمر وهو البواقي، الباقي يجر الظاهر والمضمر مثل من وعن وفي وإلى والباء والباء قلنا من وعن وفي وإلى والباء وغيرها، هذه تجر مذ، ومذ خاصة بالظاهر فقط. أيضا قلنا الواو والتاء ومذ ومنذ وحتى والكاف وربا، هذه السبعة خاصة بالظاهر، وهناك سبعة أخرى تدخل على الظاهر والمضمر، وهي من وعن وفي والباء واللام وإلى وعلى. هذه السبعة تدخل على الظاهر والمضمر، من وعن وفي والباء واللام وإلى وعلى. قال: وتنقسم أيضا إلى مجرور الظاهر كما ذكرنا، دون المضمر هو سبعة ذكرناه، والبواقي تجر الظاهر والمضمر. قال: ثم الذي لا يجر إلا الظاهر ينقسم إلى ما لا يجر إلا الزمان. يعني هناك السبعة التي تخص الظاهر هي في داخلها تنقسم أقسام أخرى، منها ما لا يجر إلا الزمان، وهو مذ ومنذ. تقول: ما رأيته مذ يومين أو منذ يوم الجمعة. ومذ ومنذ إذا دخلت على زمن ماضي تكون بمعنى من، وإذا دخلت على زمن حاضر تكون بمعنى في. لو قلنا: لم أره منذ يومنا، أي في يومنا. لم أره منذ يومنا، أي في يومنا. وما لا يجر إلا النكرات، وهو رب خاصة بالظاهر، ولا تجر إلا النكرات. أقول: رب أخ لك، رب أخ لك كريم، أو رب أخ لك لم تلده أمك، ومجيئها مع المضمر شاذ. قال: تقول رب رجل صالح. وما لا يجر إلا لفظ الجلالة، هناك من حروف الخاصة بالظاهر ما لا يجر إلا لفظ الجلالة، وهي التاء، وهي التاء. وقد يجر لفظ الرب مضافا إلى الكعبة، وقد يجر لفظ الرحمن. يعني ورد عن العرب قولهم تالله، هذا الأصل، وورد كذلك ترحمن، وورد ترب الكعبة، وهي التاء. قال الله تعالى: وتالله لأكيدن أصنامكم، تالله لقد أثرك الله علينا، وهو كثير. وقالوا: ترب الكعبة لأفعلن كذا، وهو قليل. وقالوا: ترحمن لأفعلن كذا، وهو أقل. وما يجر كل ظاهر، وهو الباقي، يعني باستثناء منذ ومنذ ومنذ ورب والتاء، الباقي السبعة التي تجر الظاهر فقط تدخل على أي ظاهر دون خلاف. فهذا بالنسبة لما يتعلق بأبواب حروف الجر. طبعا ابن هشام هنا لم يتعرض لمعاني حروف الجر كما هو الغالب عند النحاة، لأن باب المعاني هو أقرب منه إلى البلاغة أو إلى علم المعاني منه إلى النحو، ولكن اعتدى علماء النحو إذا تحدثوا عن حروف الجر أن يذكروا معانيها. يقولون مثلا: من تستخدم للابتداء، وتستخدم للتبعيض، وتستخدم لمثلا بيان النوع أو الجنس، أو تكون زائدة، وهو كذلك باقي الحروف. فهذه المعاني يرجع عليها في أماكنها، وتجدونها في أغلب كتب النحو وكذلك في كتب البلاغة وغيرها. فهذا ما يتعلق بباب يكون قد وفقنا لعرضه بصورة مفيدة واضحة ويسر بإذن الله عز وجل. لو كان عندكم بارك الله فيكم أي سؤال أو استفسار يتعلق بحروف الجر أو غيرها، نسعد بذلك بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. متى تكون اللام في الفعل المضارع مكسورة، ومتى تكون ساكنة؟ طبعا عندي ثلاثة أنواع من اللامات، وإن شئتم فقولوا نوعان، فقولوا نوعين. لام الجر، نعم سنقول لام الجر ولام الأمر. لام الجر ولام الأمر. لام الجر تدخل على الفعل، يكون الفعل بعدها منصوبا بأن مضمرة وجوبا أو جوازا، وتسمى بلام التعليل أو لام الجحود، وتسمى بلام التعليل أو لام الجحود. هذه اللام، أي أقصد لام الجر التي هي لام الجحود أو لام التعليل، طبعا تكون لام جحود كما مر معنا قبل ذلك، إذا سبقت بكون منفي، إذا سبقت بكون منفي. نعم، أقول مثلا: وما كان الله ليعذبهم، لم يكن الله ليغفر لهم. والتعليل مثلا عندما أقول مثلا: جئت لأتعلم، جئت لأتعلم، يبقى هنا هذا للتعليل. سواء لام التعليل أو لام الجحود وهما في الأصل لام جر، هاتان دائما مكسورتان، دائما مكسورتان، سواء جاءت دون حرف عطف أو سبقت لام التعليل بحرف عطف. يعني مثلا أقول جئت لأتعلم ولأتفوق، ولأتفوق، تبقى اللام مكسورة. لذلك في سورة الإسراء في قوله تعالى وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة، البعض يخطئ في قراءتها فيقول وليدخلوا، لا، هذه اللام لام تعليل، وطالما أنها لم تعليل واجب كسرها سواء سبقت بحرف عطف أو لم تسبق. وليدخلوا مش وليس وليدخلوا. أما لام الأمر والتي تدل على الطلب وتجزم الفعل المضارع فتكون أيضا مكسورة إلا إذا سبقت بحرف عطف فتكون ساكنة، إلا إذا سبقت بحرف عطف فتكون ساكنة. مثال قوله تعالى وليتقوا الله، فليكتب وليملل الذي على الحق، وليعفوا وليصفحوا، ثم ليقضوا تفثهم، وليوفوا نذورهم، وليطوفوا بالبيت العتيق. هذه كلها لام أمر، لام أمر تدل على الطلب ويكون الفعل بعدها مجزوما بها. لكن إذا لم تسبق بحرف عطف تكون مكسورة مثل لام التعليل. نرجو أن تكون يعني هذه قد اتضحت لكم، بارك الله فيكم. أما بالنسبة لمن يسأل عن حتى هذه يعني لها باب واسع في اللغة، فهي تأتي حرف جر مثل ما هي هنا معنا وتدخل على الظاهر فقط، ومنه قول الله عز وجل نعم هذا ما قلنا أموت وفي نفسي شيء من حد، بارك الله فيكم. فهي تدخل على الأسماء، ومثالها قول الله عز وجل سلام هي حتى مطلع الفجر، أي إلى مطلع الفجر. وتختلف عن إلى أن إلى تدخل على الآخر وغيره، أقول قمت إلى نصف الليل أو إلى ثلث الليل أو إلى آخر الليل، لكن حتى تدخل على الآخر وما اتصل به، تدخل على الآخر وما اتصل به، أقول قمت حتى آخر الليل أو حتى طلوع الفجر، يعني بداية طلوع الفجر يتصل بآخر الليل. فحتى تدخل على الأسماء وتجرها. وكذلك لا استخدام آخر مع الأسماء أن تكون عاطفة، وستأتي معنا في باب العطف. أقول عاد الحجاج حتى المشاة، مات الناس حتى الأنبياء، وفي هذه الحالة لا يكون ما بعدها مجرورا ولكن يكون ما بعدها هذا بالنسبة لحتى مع الأسماء. أما حسب موقعي نعم إذا كان ما قبلها مرفوعا هذا بالنسبة للعاطفة يكون ما بعدها مرفوعا، إذا كان ما قبلها منصوبا يكون ما بعدها منصوبا، إذا كان ما قبلها مجرورا يكون ما بعدها مجرورا، هذا بالنسبة لحتى العاطفة. أقول رأيت النجوم حتى الصغيرة منها، أو جاء نجح الطلاب حتى الضعفاء، تكون مرفوعة تمام، فعلى حسب ما قبلها. بالنسبة لدخولها على الأفعال، إذا دلت على الاستقبال يكون الفعل بعدها منصوبا بأن مضمرة وجوبا، وإذا لم تدل على الاستقبال تكون ابتدائية والفعل بعدها مرفوعا. مرة ثانية بالنسبة لاستخدام حتى مع الأفعال، إذا دلت على الاستقبال، إذا كان الفعل بعدها مستقبلا فإنها تكون ناصبة ليس بذاتها وإنما بأن مضمرة وجوبا بعدها. وإذا جاء إذا لم يكن الفعل بعدها يدل على الاستقبال فتكون حتى ابتدائية والفعل بعدها يكون مرفوعا. وأفضل مثال لذلك قول الله عز وجل وزلزلوا حتى يقول الرسول، قرأت بقراءتين، وزلزلوا حتى يقول الرسول بالنصب، وقرأ حتى يقول الرسول بالرفع، حتى يقول الرسول باعتبار أن الزلزال كان سابقا للقول، باعتبار أن الزلزال كان سابقا للقول، فالقول بالنسبة للزلزال، القول بالنسبة للزلزال مستقبل، فلذلك جاءت منصوبة. أما القول الثاني فباعتبار أن القصة قد مضت في، قد حصلت بأكملها في الماضي، فلذلك تعامل على أنها ابتدائية، ويكون الفعل بعدها مرفوعا حتى يقول الرسول. والله أعلم. هل من سؤال آخر بارك الله فيكم؟ عفى الله عنكم. يعني أظن أحدكم